الرحيم صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ورد عن الإمام العسكري سلام الله عليه أنه قال: علامات المؤمن خمس: صلاة 51، والتختم باليمين، وزيارة 40، وتعفير الجبين، والجهر بسم الله الرحمن الرحيم. الإمام سلام الله عليه قال هناك خمس، طبعا هذا ليس على سبيل الحصر، لكن هذه أشياء عادة تكون من علامات المؤمنين الذين يكونون على المذهب الحق. هذه العلامات إذا اتصفوا بهذه العلامات فهم دلالة على إيمانهم. من هذه العلامات صلاة 51 التي هي مجموع الصلاة النوافل مع الفرائض. تعلمون الفرائض اليومية الواجبة هي 17 ركعة، وإذا أضفنا إليها النوافل التي هي 34 حسبنا مجموع نفلة الظهر ونفلة العصر بإضافة إلى نفلة الليل طبعا الإمام. وهذا قد يكون المنظور الأساسي للإمام سلام الله عليه، هذه 11 ركعة نفلة الليل، أو ما بدقة هي 8 ركعات للتقسيم الفقهي، 8 ركعات نافلة الليل وركعتا الشفع وركعة الوتر، ركعتا الشفع وركعة الوتر. طبعا إذا يصبح المجموع المقصود هو المجموع صلاة الليل، مقصود منه نافلة الليل 8 ركعات وركعتي الشفع والوتر، فهذا المجموع يقال صلاة الليل. فالرواية عندما يقال صلاة الليل هذا المقصود هذه الصلاة المستحبة التي كانت واجبة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صلاة 51 والتختم، طبعا الترتيب والتأخير من عندي يعني ليس الرواية اختلف فيه الترتيب. التختم باليمين هو لبس الخاتم في اليد اليمنى، لبس الخاتم في اليد اليمنى. وهناك طبعا استحباب لعدة أشياء كلبس روايات أخرى في الصلاة، العقيق اليمني أو الحديد الصيني أو الفيروزج، وهناك يعني هذا باب طويل وعريض. لكن أصل المسألة الإمام يشير إلى لبس يعني اللبس اليمين أو الفضة، تختم اليمين يعني المؤمن معلمات أن يتختم باليمين. والثالث تعفير الجبين، تعفير الجبين هو يعني وضع الجبين على التراب، المقصود منه في السجود المؤمن يعفر يسجد على التراب يعفر. طبعا ومما تعلمون أنه أفضل السجود يصح على ما على وجه الأرض، وأفضله على التراب، وأفضل التراب تربة الحسين سلام الله عليه، الذي ورد في الرواية النبوية كما أشرنا بالأمس أنه السجود على تربة الحسين يخرق الحجب السبع، وقد يكون منها المقصود أن هذه السبع التي في عالم الكون يوجد هذه الأرضين الأراضون السماوات السبع. وتعفير الجبين وزيارة 40، هذه أن المؤمن يزور الإمام الحسين سلام الله عليه في 40 في 20 من صفر الذي هو ذكرى مرور 40 يوم على شهادته سلام الله عليه، والتي أول كما في الروايات أول من زار بهذه الزيارة هو جابر بن عبد الله الأنصاري من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي جاء إلى كربلاء في مثل هذه الأيام. وعلى معظم الروايات أنه التقى بالإمام زين العابدين سلام الله عليه في كربلاء، وتلك القصة المعروفة تلك الزيارة. فهذه من يعدها الإمام العسكري سلام الله عليه من علامات المؤمن زيارة 40. في الرواية الإمام يقول لأحد أصحابه: يا فلان هل تزور الإمام في كل يوم؟ قال: لا. قال: هل تزوره في كل جمعة؟ قال: لا. قال: هل تزوره في كل شهر؟ قال: لا. قال: وعليكم السلام ورحمة الله. قال: هل تزوره في كل سنة؟ قال: لعله يقع ذلك. فقال: ما أجفاك؟ الإمام يقول لهذا المؤمن: ما أجفاك؟ قال له يا بمضمون الرواية: يا مولاي كيف أزوره وبعدت المسافة بيني وبينه؟ قال: ألا صعدت على سطح دارك وتوجهت إلى قبر الحسين سلام الله عليه وقلت السلام عليك يا أبا عبد الله فإنه تكتب لك أجر الزيارة. فزيارة الحسين سلام الله عليه طبعا المقصودة في الروايات هي الحضور في مرقده سلام الله عليه والسلام عليه بالكلمات التي وردت عن الأئمة سلام الله عليهم والصلاة ركعتين، هذا المقصود بالزيارة الاصطلاح الفقهي. والزيارة عن بعد هي واردة عندنا، وفي بعض الروايات تقول أنه فإنه يسمع السلام ويرد الجواب حتى من بعد. فالإمام العسكري سلام الله عليه يقول في الثالث وزيارة الأربعين والأخير، ذكرنا أربع صحيح من علامات المؤمن، الصلاة 51 وتعفير الجبين والتختم باليمين وزيارة الأربعين والأخير، يقول والجهر بسم الله الرحمن الرحيم. وهي هذا الوارد عندنا مستحب، أنه الإنسان يجهر في صلواته الواجبة ببسم الله الرحمن الرحيم حتى في الصلوات الإخفاتية، حتى في الصلوات الإخفاتية. وسبحان الله، العناد والبغض قد يكون لأهل البيت سلام الله عليهم، ترون أن بعض هذه العلامات التي جعلت للمؤمن وشعار المؤمن، وهناك صرح في بعض الكتب إذا بحثتم تجدون أنه لأن هذا صار شعار الإيمان التختم باليمين، فهم بدأوا يتختموا باليسار، وأن لأن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم هي من علامات الإيمان فتركوا البسملة، ليس فقط لم يجهروا بها، تركوا البسملة. وأنا أستغرب واقعا يعني في حضور في بعض الصلوات ترى يبدأ في الصلاة الله أكبر الحمد لله رب العالمين، هذا جدا عجيب يعني أن تترك. نعم عندهم إخفاتية، لكن الأعجب أن تترك. يعني نحن يوجد خلاف فقهي في
مشكلة مو بس كذا، إذا يبدأ خطاب غير القرآن
نعم
يبسمل ويجهر بعد.
نعم نحن يعني عندنا خلاف فقهي بين الفقهاء، وهو أنه البسملة هل هي جزء من كل سورة أو لا، وهنا خلاف. المشهور أنها جزء، قد لا يكون المشهور، أقول خلاف، بعض الفقهاء يقول جزء من كل سورة، وبعضهم يقول لا ليس جزء من كل سورة ويترتب عليه ثمرات فقهية. إلا الفاتحة متفق عند جميع العلماء أنها جزء من الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم التي في سورة الفاتحة في الحمد هي جزء منها. حتى أمس أحد برامج التلفزيونية أحد القنوات كان هناك شيخ مصري التقى بعض طفلين من حفاظ القرآن، وبرنامج عن النوابغ، والبرنامج لطيف وجميل أنه يبين كيف هؤلاء يحفظون القرآن. لكن استغربت أن هذا بدأ اللقاء دون البسملة، مباشرة عندما بدأ الحلقة بدأ بدعاء ولم يبسمل. جيد الكلام، لكن البدء بسم الله الرحمن الرحيم هو مستحب في كل عمل، في كل عمل. فهذا عندما يخرج للملايين شخص ويبدأ الحلقة دون بسملة، يعني هذا إن كان عن قصد هذا جدا معيب ومسيء. بس على كل حال، هذه الرواية الواردة عن الإمام العسكري سلام الله عليه التي تؤكد على زيارة الأربعين التي تصادف ذكرها في هذه الأيام، ذكرى الحسين سلام الله عليه. أما في البحث نعم، عندنا ورود بخصوص المشي لا أدري، لكن يعني أنا لا أدري، لكن الوارد حتما عندنا أمران، أنه أفضل الأعمال أحمزها، هذه الرواية موجودة عندنا، أن كلما كان العمل فيه مشقة كلما كانت العبادة فيها مشقة وتعب ففيها ثواب أكبر. فهذا لا شك الزيارة مشيا هذا فيه مشقة وتعب. ووارد عندنا أيضا أن الأئمة بعض الأئمة كانوا يذهبون للحج مشيا على الأقدام، مشي على الأقدام. أما بالنسبة للإمام الحسين أنا ما في ذهني أن بعض الأئمة هل ذهب مشيا مثلا في عصور متأخرة. أما سيرة العلماء هذا شيء حتمي، وعليه سيرة العلماء أن كثير من الفضلاء والعلماء حتى المراجع كانوا يذهبون مشيا للحسين سلام الله عليه. ودعك عن الروايات وعن الورود الشرعي، نفس أن الإنسان يعني هذا يكون من باب أنه امتثال لأمر الله وتعظيم لشعائر الله واحترام لأولياء الله، هذا نفسه إذا كان بهذا القصد فهذا له ثواب حتمي، هذا له ثواب حتمي. أما أن نقول أنه يستحب الزيارة مشيا، نعم هذا يحتاج إلى دليل، يعني أن نفتي. أما شخص يعمل يقوم بهذا الفعل تعظيما وتبجيلا واحتراما، هذا يعني لا شك أن فيه ثواب أكثر. في الفصل الثامن وصلنا، صحيح أو السابع؟ نعم، وصلنا إلى الفصل السابع من فصول كتاب النكاح. في هذا الفصل يتكلم عن المهر. يقول أنه في المسألة 1350 أنه بمجرد العقد المرأة تملك المهر، تملك كامل المهر، بمعنى أنه لو أرادت أن تطالب به تستحق ذلك وصار ملك لها. كما أن في عقد الإجارة بمجرد العقد الأجير يستحق الأجرة حتى قبل العمل، صارت ملكا له. وهذا لها ثمرات، مثلا النماء الذي يأتي من هذه الأجرة، لو كانت مثلا عينا شاة أو بقرة فله ثمرات، أو لو تلفت. ففي الزواج بمجرد العقد الزوجة تملك المهر. نعم لو صار الفراق قبل الدخول فيسترجع منها نصف المهر، يسترجع منها نصف المهر. لا نقول أنها لم تملك له ملكته، لكن لوجود الأدلة يسترجع منها نصف المهر. المرأة تملك المهر بالعقد ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول، وكذا في موت أحدهما على الأظهر، في موت أحدهما على الأظهر يسقط النصف
قبل.
نعم قبل الدخول طبعا، وإلا لو بعد الدخول ملكت كل المهر. ولو دخل بها قبلا أو دبرا استقر المهر، أما لو حصل الدخول في أحد الموضعين فيستقر المهر كاملا، يعني صار ملكا للزوجة كاملا. فسواء حدث الطلاق أو مات أحدهما فالمهر كاملا للزوجة. وكذا إذا أزال بكارتها بإصبعه من دون رضاها، يعني اعتبر المهر في مقابل البكارة، فلو أزال البكارة بغير الوطأ لكن هنا قيده بعدم رضاها، أما لو برضاها ظاهر الفتوى أنه لا يقال بجبن. طبعا هذه مسألة فيها كلام وفيها خلاف. أما السيد
خليفة،
نعم إذا برضاها قد يقال، يعني الواضح من الفتوى الواضح أنه لا تستحق شيئا، لا يعتبر دخول. طبعا نصف المهر لا تستحق كامل المهر طبعا، وإلا بمجرد العقد تملك النصف، ولكن الكلام أنه هل تملك الكل كل المهر أو لا، فالظاهر أنها لا تملك إذا كان برضاها. الآن نتكلم إذا غير الزوج أزال البكارة، بكارة الزوجة بإكراهها بالوطأ أو بغير الوطأ بإصبعه أو بشيء أو غير ذلك، فيكون على هذا الشخص مهر المثل، مهر المثل، لأنه لا مهر هناك حتى نقول تستحق المهر، استحق مهر المثل على هذا الشخص. إذا أزال غير الزوج بكارة المرأة بإكراهها بالوطئ أو بغيره كان عليه مهر المثل بكرا، كان عليه مهر المثل البكر، يلا لاحظون كم هو مهرها، تستحق هذا المهر على هذا الشخص. الآن المهر يقول أنه يصح من طرف القلة والكثرة، لا حد له. طبعا من طرف القلة لابد أن يكون متمولا يصدق أنه مال، لا يكون من القلة بحيث لا يصدق عليه التمول، كما يمثلون بحبة من الحنطة، هذا لا يصدق عليه مال. ومن طرف الكثرة أيضا لا حد له، لكن يستحب أن لا يتجاوز عن مهر السنة الذي هو مهر الزهراء سلام الله عليها، وهو 500 درهم. 500 درهم طبعا تختلف تقديرات الدرهم باختلاف كل زمان. نعم هذا ليس هذا خلاف السنة وخلاف الاستحباب. يصح أن يكون المهر عينا من الأعيان، يعني يكون مثلا بيتا، يكون سيارة، يكون شاتا حسب. إذا هذا القلم يعني في العرف لا يعتبر متمول، يعني متمول يعني مال، يعتبر مال عرفا
يعني. يعني يعتبر ما كل
شيء يعتبر مال. لا لاحظ، يعني أنت هناك فرقون بين مسألتين، أن الحبة من الحنطة مملوكة، مملوكة، فأنت إذا عندك قمح لا يحق لشخص أن يسلبك حبة بدون إذنك، لكن لو سلبك حبة واحدة فهل يقال عليه بأنه يجب عليه الغرامة؟ لا يحكمون شرعا، لأنه يقول هذا غير متمول شرعا، غير متمول، فهذا لا يصح. أما إذا شيء آخر متمول، مثلا القلم، هذه بحث في الصغريات وليس من ديدن المحصلين البحث في الأمثلة. أنا على كل حال إذا اعتبره الشرع شيء متمول يصح أن يكون مهرا العرف. نعم ما سمعت،
يعني
نعم يصح أن يكون عينا أو دينا، يعني شيء في الذمة، شيء في الذمة، الدين مقابل العين الخارجية، أن يكون لا أدفع لك المهر ألف دينار، ألف دينار هذا شيء كلي في الذمة، هذا مقصود بالدين، دين يعني هو الكلي في الذمة، دائما عندما يقال الدين مقابل العين والكلي في الذمة. أو منفعة، ما تقول له ما هو المهر، يقول لها مثلا أعمل لك في المزرعة لمدة، عندها مزرعة، أحرث لك هذا البستان لمدة شهر، أو أخيط لك الثواب الملابس، أو مثلا أعلمك مثلا صنعة أو حرفة أو القرآن.
المنفعة مثلا الوقت يعني الكعبة،
لا هذا يمكن اتحد المبدل،
لا بس بطريقة يعني غير
متعارفة، ذهنك خلاق في هذه المطالب. ويجوز أن يكون من غير الزوج، لا يشترط أن يكون هذا من الزوج، المهر لا يشترط أن يكون، فلو قال شخص زوجيه من نفسك وأنا أمهرك بهذا المهر غير الزوج فيصح أن يكون ذلك. لكن هنا الكلام لو كان المهر من غير الزوج من شخص ثالث وطلقت هذه المرأة قبل الدخول، فهذا نص المهر سيرجع إلى من يرجع؟ إلى ذاك الذي دفع المهر، لا يرجع إلى الزوج، يرجع إلى الدافع للمهر، الماهر إذا صح التعبير. قال ويصح ويجوز أن يكون من غير الزوج، ولو طلقها الزوج قبل الدخول حينئذ رجع إليه نصف المهر لا إلى الزوج. هذه المسألة التي قلناها لا يتقدر المهر قلة ولا كثرة بقدر، لا يتقدر، ولا بد فيه من أن يكون متعينا، لا بد أن يكون متعين، لا يكون أنه مجهول مطلقا. ما هو المهر؟ يقول لها شيئا شيئا. نعم قالوا في باب الزواج لا يشترط أن يكون يعلم كما في باب البيع، يعلم بالعلم رافع لكل جهل، لا، أن يعلم بوجه ما، قالوا يعلم بوجه ما، مثلا في البيع إذا كان من المكيل والموزون لابد أن يعلم كيله ووزنه، أما في المهر لا، يقول لها هذه الكمية مثلا من الحنطة، لا يشترط أن تعلم الوزن أو الأوصاف مسمى هي نوعها. يعني في المهر لكن لابد أن يكون متعينا، يعني مشخصا معلوما بجهة من الجهات، وإن لم يكن معلوما بالوصف أو المشاهدة، لا يشترط أن تشاهده أو أن تعلم وصفه بدقة. الآن هذا المهر إذا كان حالا، أما إذا كان مؤجلا المهر يصح فيه التأجيل، يصح تأجيل كل المهر أو يصح تأجيل بعض المهر كما هو المتعارف الآن عندنا، مثلا يقولون المهر 100,000 مثلا أو 1,000 دينار مقدم و1,000 دينار مؤخر. مؤخر لابد من تعيين الأجل، طبعا هناك في العرف عندما لا يعينون هذا ينصرف، يعني هناك شبه تقييد ضمني إلى أبعد إلى أقرب الأجلين، إلى أقرب الأجلين يعني إما الفراق أو الموت، يقولون
اما يقولون
لكن معلوم انه اذا مات ايضا فهي تستحق، او اذا هي ماتت. نعم هذا فاذا حدد فهذا علم، واذا لم يحدد إذا كان أصلا لم يحدد بقي التأجيل مبهما فبطل هذا التأجيل، فصار كأنما هذا المهر حالا. أما ما هو موجود بالعرش يؤجلون دون أن يقيدونه بأي، عادة هناك انصراف ذهني وضمن في بين المتعاقدين أنه إلى أقرب الأجلين إما الطلاق أو الموت، ولكن عادة لا يذكرون الموت لأنه ليس مناسبا أن يذكر في الزواج يذكر الموت. لا يتقدر، أقال ولو أجل، ولو أجله الزوج أجل المهر، ولو أجله وجب تعيين الأجل ولو في الجملة، مثل ورود المسافر ووضع الحمل ونحو ذلك مما يعين التأجيل، ولو تأجيل يعني لا يتحدد باليوم، يقول حتى يأتي المسافر أو حتى تضع فلان، أنت تضع الحمل أو أخرى، المهم يحدد بأجل ما. ولو كان الأجل مبهما بحتا أصلا ما فيه أي تحديد، مثل إلى زمان ما أو ورود مسافر ما، صح العقد وصح المهر أيضا على الأظهر وسقط التأجيل. التأجيل هنا ينتفي، نعم يكون حالا، فيحق للزوجة أن تطالب به، بل كما سيأتي معنا تستطيع أن لا تمكن الزوج من نفسها حتى تقبض كامل المهر إذا كان المهر حالا. نعم ما شاء الله عندك. نعم. إذا لم يذكر المهر أصلا، إذا لم يذكر المهر أصلا فالعقد صحيح ولها مهر المثل، ولها مهر المثل، بخلاف العقد المؤقت مرة معنا إذا لم يذكر المهر فهو باطل. أما هنا إذا لم يذكر المهر العقد صحيح وينصرف إلى مهر المثل، بل قالوا إذا ذكروا اشترطوا أنه بلا مهر، اشترطوا بلا مهر، حتى مع ذلك يصح العقد. غاية الأمر اختلفوا أنه تستحق مهر أو لا تستحق، أما أصل العقد صحيح، فعدم ذكر المهر في العقد هذا يصحح العقد لا إشكال فيه. لو لم يذكر
حتى لو ما أعطاها مهر
نهائيا، نعم نعم
يصح العقد،
نعم يصح العقد.
يعني هو المهر شو معنى حكم التشريع؟
أنه حكم التشريع قلنا هذا، أنه يقال في مقابل البضع، ولذلك هذا في مقابل البضع، يعني مقابل الوطأ، مقابل البضع، هذا تعبير في الروايات. لذلك من هذه التي قالت زوجتك نفسي بلا مهر في الروايات ماذا تسمى؟ تسمى مفوضة البضع أو مفوضة البضع، يعني بذلت،
يعني تعتبر أن هذا حق لها
نعم أسقطت هذا الحق، هي أسقطت هذا الحق، فلا يضر بصحة الزواج، لا يضر بصحة. أما في الزواج المؤقت هذا ركن من أركان الزواج، فإذا أخللنا ببعض الأركان بطل أصل الزواج، ولأنه في نص القرآن وارد آتهن أجورهن، فهناك المهر مذكور بنص القرآن. لو لم يذكر المهر صح العقد، وكان لها مع الدخول مهر المثل، ومع الطلاق قبله لها المتعة. نحن عندما المهر محدد فإذا صار دخول ملكت كل المهر، مثلا 1000 دينار افترضوا، إذا صار دخول فهي ملكت 1000 دينار، وإذا صار طلاق قبل الدخول تملك 500. أما إذا ما حدد مهر، إذا صار دخول وبعد الدخول صار طلاق فتستحق مهر المثل. أما إذا لم يذكر المهر وصار الطلاق قبل الدخول ماذا نقول؟ لا يوجد هناك مهر حتى ينصف، ذهب أنه يجب عليه أن يمتعها على المقتر قدره وعلى موسع قدره كما في القرآن الكريم، فيمتعها يعني بمعنى أن يبذل لها شيئا من المال بحسب وسعه من الفقر والغنى، يبذل لها شيئا من المال بحسب وسعه واستطاعته من الفقر والغنى، وهذا ما يسمى المتعة، هذا ما يسمى المتعة، نعم غير ذلك تلك المتعة. قال ومع الطلاق قبله قبل الدخول لها المتعة على الموسر، يعني على الغني. نعم 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 هذه نعم. وعلى الفقير بحسب قدره ما أعتقد القراءة الصحيحة القدر والوسع، أما القدر والشأن صحيح أنا ما رجع، لكن أعتقد أن القدر قدرهما على بحسب قدرهما بحسب استطاعتهما. ولو مات أحدهما قبل الدخول فلا مهر ولا متعة. نعم في الطلاق هذا وارد لأنه في القرآن أنه يمتع بشيء، أما بالموت لا تستحق شيئا سواء كان الميت والزوج أو المرأة، لأنه لا دخول من جهة ولا طلاق فلا تستحق شيئا.
نعم
نعم
ان زرت ابي يعني بدل ان بس كنا بدون مهر فلذلك كانت على تعاقدنا وصرفنا
له. هذه تتكلم عن ازواج النبي
هي الايه مو عن اساس النبي
يعني انا الايه التي تتكلم عنها اخرى هي اخرى انه تقول على فمتعهن على الموسع قدره وعلى تلك ايه اخرى، لكن هذه الايه ان يعني كما تقولون فهذا نعم عادة التي بذلت نفسها للنبي لم يعني لم تشترط مهرا لم تشترط، طبعا هذا حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه من بذلت نفسه لها فيجوز الزواج منها حتى دون عقد، هذا حكم خاص للنبي حكم خاص للنبي وليس ذاك يعني هم يقولون في أحكام الزواج نعم لا هناك قاعدة قاعدة أنه في في نعم على كل حال لا ولكنه ثبت نعم وثبت أنه لا يجوز للشخص أن يتزوج أكثر من أن يجمع أكثر من أربع نساء في آن واحد بينما للنبي جاز له ذلك،
هذا يعني
هذا أحكام خاصة من النبي نعم
لا
الآن في الوطء الشبهة الزواج يعني تستحق كامل المهر إذا حصل الدخول، أما لو وطأها شبهة شبهة قالوا إما كان العقد إما كان العقد باطلا مثلا نتيجة عدم توفر أحد الشروط أو لا شبهة، كما هناك رواية لطيفة رواية لطيفة لا بأس بذكرها أنه رجل تزوج رجل تزوج وله هذه الزوجة لها أخت كبيرة لها أخت كبيرة فهي تضحك لهذا هي زفت له هذه العروس زفت العروس إلى بيت زوجها يعني كانت معها حاضرة، فعندما وضعتها في المخدع في المخدع جاءت ونزعت ملابسها ولبست هي الملابس وأبعدت هذه الأخت الصغيرة أبعدتها وأطفأت المصابيح، هذه رواية موجودة شخص يسأل الإمام ماذا يصنع هكذا فأطفأت المصابيح فعندما جاء هذا الزوج ظن أنها زوجته ظن أن المصابيح مطفأة فواقع هذه المرأة وتقول الرواية أن تلك الصغيرة خجلت أن تقول أن تتكلم خجلت بقيت ساكتة خجلا أنها، فعند الصباح جاءته تلك قالت أنا زوجتك فعرف هذه الحيلة وما وقع من هذه الكبيرة، فيقول الإمام أنه لا يطأ زوجته حتى تنتهي عدة هذه الكبيرة، وإن كانت فعل ذلك عن عمد فعليها حد الزنا حد الزنا زنا غير المحصن وظاهر أنها غير متزوجة الفرض أنها غير متزوجة، فوطأ الشبه يمكن أن يحدث هذه من الروايات الطريفة التي
لم يحصل ذلك
نعم نعم إما بدون عقد كما في هذه القصة أو لا يكون هناك عقد ولكن العقد فاسد عقد باطل لا يعلمون به، فإذا حصل وطء شبهة إن لم تكن الشبهة لابد أن تكون عند المرأة، أما إذا هي التي بذلت نفسها هذا لا يعتبر شبهة، ومن هذه الرواية يستفيدون
مسألة في الغرب المهاجرين ما يعرفون شيء اسمه عقد معهد فيزوجون بالكنيسة
لا لا نحن عندنا هذا موجود أنه حتى هناك رواية مشهورة أنه كان الإمام الصادق أعتقد سلام الله عليه يمشي مع شخص مع شخص عنده غلام عبد عنده عبد، فهذا الشخص شتم الذي كان يمشي مع الإمام الصادق شتم الغلام قال له يا ابن الفاعلة، ف فالإمام نهره قال لماذا؟ قال هو مجوسي. قال وإن كان مجوسي لكن عندهم حسب شرعهم زواج شرعي حسب شرعهم. فعندنا الإسلام إذا كان وقع زواج حسب شرع غير ديانة فيعتبر ذاك زواج شرعي. لا لا ليس المسلم المفروض. نعم هذا لا هذا لا هذا يعتبر زواج باطل. نعم وطأ شبه. نعم لا أما إذا أنا امرأة متزوجة زواج شرعي حسب دينها لا يجوز لي أن أعتبرها خلية من الزوج وأتزوج هذه الماء. فالزمون بما ألزموا به أنفسهم هذه من جهة. نعم
إذا كان على دينها باطل.
نعم هذا شيء آخر.
ما كانت يصير هذه الحالة
يعني إذا كان على دينهم شيء باطل هذا شيء آخر. أما إذا على دينهم هذا زواج شرعي هذا فهذا نعم يترتب عليه أحكام الزواج في
عندهم حتى بالنسبة الباطل.
نعم
إذا الآن المسيحيين مثل ما يقولون
شو إنه مصحي لا لاحظوا يعني هذا 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 لا أقل مورد شبهة. يعني هذا الآن الآن هم حسب الأحكام التي عندهم هم يعتبرون زواج شرعي فهذا لا نعتبره زواج شرعي وإن كنا نعتقد أصل الدين حرف يعني نحن لأن هذا الآن هم يعتقدون به ما وصل إليه لا هم لا يعترفون أنه محرف. نحن بعض الأحكام الإسلامية قد تكون خاطئة يعني لدينا نتيجة مثلا البعد الزمني على المعصوم ونتيجة الدس في الروايات ولكن هذا حجة حجة علينا
الآن في مستمين يتزوجون في المحكمة
طبعا هذا لا طبعا هذا غير المسلم لابد أن يتزوج على شرعه طبعا هذا لا يحكم هذا زواج باطل لا يحكم بصحته. المسلم لابد أن يتزوج على شرعه فالمقتضى ذلك أنه هو يعني الله عز وجل سهل المسألة على المسلم هو بمفرده بعد أن يقوم بهذه الأفعال حسب شرعه وحسب قوانينه هو بمفرده بينه وبين هذه المرأة قبل أن يقدم يقول الصيغة يعني جملة واحدة يقول هو يتوكل عنها كما مر معنا أو يوكل شخص فجملة واحدة أو يعلمها كيف تقول وهذا يعني ليس صعبا الاحتياط في هذه المسألة لو هذا الشخص متدينا وأراد أن يحتاط في هذه المسائل لا يعني ليس احتياط لابد أن يفعل هذا إذا كان لم يكن هناك صيغة شرعية. لو وطأ امرأة شبهة كان لها مهر المثل سواء كان الوطء بعقد باطل أو بلا عقد أشار إلى هذه المسألة فتستحق مهر المثل هذه المرأة فإن كانت ثيبا تستحق مهر الثيب وإن كانت بكرا تستحق فالمهر الوطء له مقابل لا يكون مجانا لابد أن يكون طبعا إلا إذا كانت المرأة هي عالمة بالحال لا تستحق شيئا أما إذا كانت هي مشتبهة هي مشتبهة نعم تستحق مهر المثل
يعني المرأة في الرواية لا تستحق
شيئا نعم
المرأة
نعم هذه لا تستحق شيئا طبعا. لو تزوجها بحكم أحدهما صح فقط هكذا يقول السائل لا يفصل يعني لو الزوج أو الزوجة فوضت أمر المهر إلى أحدهما يعني قالت فوضت لك تزوجتك بما تحكم به أنت من المهر أو هو قال قبلت الزواج بما تحكمين به من المهر فهنا يصح الزواج في بعد ذلك هي تحكم ما هو المهر أو هو يحكم ما هو المهر فقط هناك فرق لو كان الحكم للزوج حكم بما شاء من المهر بما شاء من القلة والكثرة أما لو كان الحكم للزوجة لا تستطيع أن تحكم بأكثر من مهر السنة هذا فرق الزوج والزوجة. لو تزوجها بحكم أحدهما صح هذا الزواج ويلزم ما يحكم به صاحب الحكم ما لم يتجاوز حكم المرأة مهر السنة إن كانت هي الحاكمة ولو مات الحاكم قبله الحاكم الذي فوض إليه الحكم بالمهر لو مات قبل الحكم وقبل الدخول فهنا كأن العقد بلا مهر فنقول بالمتعة نقول بالمتعة. ولو مات الحاكم قبله وقبل الدخول فلها المتعة وبعد الدخول فلها مهر المثل فلها مهر المثل. طبعا التفتوا هناك إذا كان العقد بلا مهر قلنا في الطلاق تستحق المتعة وفي الموت لا تستحق شيئا أما هنا باعتبار هناك الحكم لأحد الطرفين لكن مات قبل الحكم فتستحق المتعة، تستحق أن المتعة أن يمتعها بشيء، يعني تؤخذ من أمواله ومن إرثه.
ما قصد السيد بعد؟
لا لا يوجد كلامه. يقول ولو مات الحاكم قبله وقبل الدخول فلها المتعة وبعد الدخول فلها مهر المثل، إن كان الحكم إلى الزوج، إن كان الحكم إلى الزوج ومات أحدهما فتمتع، وأما إذا كان إلى الزوجة فلا يبعد أن يكون مهر السنة، يعني أن تستحق مهر السنة هذه المرأة لو كان فمهر السنة، إن كان هناك دخول تستحقت كل مهر السنة، وإن كان بدون دخول تستحق نصف مهر السنة، يعني 250 درهم. لو تزوجها على خادم، يعني ماذا على خادم؟ يعني جعل المهر خادما، يعني عبدا مملوكا، يعني أنه ما المهر؟ قال على خادم، يعني أمهرتك خادما يقوم بخدمتك، يعني عبدا مطلقا، مطلقا ليس مطلقا، مطلقا يعني لم يبين ما هو الخادم، هل هو من النوع الجيد أو الرديء أو الكسول أو النشيط، لأنه يختلف الخادم الأمة، لأن الخادم أعم من الأنثى والرجل، قد تكون أمة وقد يكون رجل، قد تكون الأمة أغلى من العبد. قال لو تزوجها على خادم مطلقا أو لا دار أو على سيارة أو أي شيء مطلق لم يبين، فتستحق وسط ذلك، وسط ذلك، وإن كان هناك قول لا. نعم. قال لو تزوجها على خادم مطلقا أو دار أو بيت كان لها وسط ذلك، يعني المتوسط من هذه الأشياء يؤخذ الوسط. ولو قال على السنة ف500 درهم، لو قال تزوجتك على السنة فمهرها 500 درهم الذي هو مهر السنة. نعم. إذا عبد لها ما في ذهني تماما، لكن أظن أنها لا تتحجب، أظن أنها لا تتحجب منها.
لا تتحجب. بس يمكن تشهد
يعني. نعم.
العبد ثارة
في الشارع. يعني هذا مسألة أخرى، هذا مسألة أخرى، لكن أعتقد أنه لا يجب عليها الحجاب، الحجاب يعني الشعر. طبعا لا يجوز له أن يلامسها أو أن ينظر إليها بشهوة، هذا شيء آخر.
أما لا بالإضافة ولا؟
نعم.
إلا
بالإضافة. لا 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 أصلا.
يتزوج عليها يتزوجها.
لا لا، هو يفترض أن مرأة ولها عبد، هكذا يفترض، فليس كالرجل والأمة يحق له أن يطأها ويستمتع بها، لا المرأة والعبد لا يحق أصلا، إذا لم يكن هناك زواج لا يحق له يعني أي استمتاع بها ولا أن تستمتع به. لو تزوج الذميان، لو تزوج الذميان على زواجهم وجعلوا المهر ما يصح عندهم خمر أو خنزير، قال لها ما هو المهر؟ قال مهرك 5 دراميل من الخمر. 5 دراميل من الخمر. ثم بعد ذلك أسلما، بعد العقد أسلما، فهنا ماذا تستحق عليه؟ 5 بعد أن صارت مسلمة لا تملك الخمر، لا تملك الخمر، فتستحق عليه قيمة 5 براميل من الخمر. قيمة هذه
ما في قيمة.
نعم لا، القيمة عندهم عند الذميين. لو تزوج الذميان على خمر صح، فإن أسلما قبل القبض فللزوجة القيمة، وإن أسلم أحدهما قبله فالظاهر لزوم القيمة أيضا، يعني سواء كان أسلم الاثنين أو أحدهما فتستحق الزوجة القيمة. ولو تزوج المسلم عليها، المسلم تزوج امرأة قال لها، افترضوا سواء كانت ذمية أو غير ذمية، قال لها على 5 خنازير مهرك 5 خنازير، فهنا أيضا أفتى السيد الخوئي أنه يدفع لها قيمة هذه المحرمات. لو تزوج المسلم عليها، يعني على الخمر، عليها على الخمر، ففيه أقوال، فيه أقوال، هناك عدة أقوال بين الفقهاء، أقوى هذه الأقوال صحة العقد وثبوت مهر المثل مع الدخول، لا غير ما قلناه، وثبوت مهر المثل مع الدخول بها. فلو المسلم تزوج على ما لا يصح تملكه فالأقوى عند سيد الخوئي، طبعا تلك أحد الأقوال التي قلناها القيمة، أنا اشتبه علي الأمر، أحد الأقوال أنه يدفع لها القيمة، لكن ما يختاره سيد الخوئي أنه يعتبر أن هنا بلا مهر فيدفع لها مهر المثل، يدفع لها مهر المثل. نعم طبعا. ولو أمهرها المدبر، لو أمهرها المدبر بطل التدبير. أحسنت. لو كان عنده عبد، كيف كان عنده عبد وقال له أنت حر دبر وفاتي، هذا يقال عبد مدبر، فبمجرد أن يموت، أن يموت هذا السيد يتحرر هذا العبد. فلو قال أمهرتك هذا العبد الذي كان قد دبره، فهذا يعني أنه تراجع عن التدبير فبطل التدبير، فتملك هذا العبد ويصبح التدبير باطلا. مسكين هذا العبد الذي تشبث بالحرية. ثم لو في عقد الزواج اشترط الزوج على زوجته شرطا محرما، نعوذ بالله مثلا اشترط عليها أن تشرب الخمر، أو اشترط عليها أن تفعل المحرم، أو فيصح العقد ويبطل الشرط، يصح لأن هنا الشرط ليس سائغا. أحسن، لأنه الشرط ليس سائغا مما حرمه الشرع. أما لو اشترط عليها أو اشترط عليه شرطا سائغا، كيأتي بمثال قد يكون محل ابتلاء، أن تزوجت قبلت بالزواج قالت بشرط أن لا تخرجني من بلدتي، فأنا كالسمك إن خرجت من بلدي أموت، فاشترطت عليه أن لا يخرجها من البلد، فصح هذا الشرط ويجب عليه الالتزام بهذا الشرط. بل هذا أيضا قد يكون أشرنا إليه ومحل ابتلاء شديد، أنه لو اشترطت الزوجة على الزوج، هذا يفعل في بعض الأماكن، اشترطت عليه أنه أن تكون وكيل عنه في طلاق نفسها إذا حصل الأمر الفلاني. مثلا تقول له إن غبت عني أكثر من سنة فأنا أكون بشرط أن أكون وكيلة عنك في طلاق نفسي. طبعا هو الطلاق في يد الرجل، أن يجعل الطلاق في يد المرأة هذا لا يصح، لكن أن يوكلها في طلاق نفسها هذا يصح. والوكالة وإن كانت الوكالة، هذا فيه بحث طويل بين الفقهاء، وإن كانت الوكالة في أصلها عقد جائز، يعني أنا عندما أوكل شخص أستطيع في أي وقت أن أسحب الوكالة، لكن قالوا أنه إذا صارت الوكالة في عقد لازم فلزمت، إذا صارت الوكالة في عقد لازم لزمت، لأنه هي في عقد في أساس الوكالة، في أساس الوكالة نعم جائزة، لكن بمقتضى أن المؤمنون عند شروطهم فهذا صار شرطا في عقد لازم، فالتزام بمقتضى الشرط أن لا يفسخ هذه الوكالة. لكن يتبقى المشكلة قائمة، فأنه لو عصى، يعني أقصى ما هنالك هو هذا لا يجوز له تكليفا، لكنه لو عصى وفسخ هذه الوكالة فتنفسخ، هذا كذا وإن لم يصرح به السيد الخوي. نعم نعم. فهذا يعني طبعا في نعم فيها كلام، يعني المسألة فيها كلام، بعضهم يقول حتى أنه لا تصح، لكن فيها خلاف. نعم لا لا ليس له تخريج، ليس يعني بدون معصية، لا لا ليس لها تخريج، لا لا ليس لها حل. إذا هو قبل، إما أن يقبل هذا الشرط أو لا يقبل، إذا قبل أن تكون وكيلة إلا أن يسترضيها، أن يسترضيها في أن تتنازل عن هذه الوكالة، يعني هي هو من طرفي الوكالة لازم، أما من طرفها جائزة. أنت إذا وكيل عن شخص تستطيع أن تنسحب من هذه الوكالة، فإذا استرضاها بمال أو بشيء تترك هذه الوكالة، هذا أحد الحلول الشرعية التي لا يعلم. نعم فهذا ليس لها حل شرعي. نعم نعم ومن الأحكام التي لا ينبغي أن تقال للنساء أنه لا يجب عليك العمل في البيت ولا يجب عليك إرضاع الطفل إلا بأجرة، تستحق الأجرة لو طالبت، فأنت التفت إلى هذه الأحكام، لا تجعل هذا أنت مقدم على هذا الأمر.
لو قام اشترط عليه شرط الزواج،
نعم
لو قام اشترط أن
هذا فيه كلام
أنا ما أقبل
الزواج أصلا. نعم إذا لا أنا ظننت كلا تكرشت تكلمت شيء في عمق هذا، يعني أنا خطر في ذهني كنت قلت لا أدخل فيه. لو اشترطت الزوجة على الزوج أن لا يتزوج عليها، أن لا يتزوج عليها، فهل هذا الشرط لازم أو ليس لازم؟ فيه فيه كلام، فيه كلام، نعم في كلام، باعتبار أنه طبعا هنا في إيران يقبلون هذا الشرط قانونا، لكن بعض الفقهاء لم يقبل هذا الشرط، قال أنه هذا منافي لمقتضى العقد، أن يعني ليس سائغ أنه يخالف الشرع، يخالف الشرع، لأن الشرع أجاز للزوج. طبعا فيه كلام بعضهم لم يعتبر، نعم فيه كلام، لو شرط في العقد شرطا، لو شرط في العقد محرما يعني شيء محرم بطل الشرط دون العقد، ولو اشترط أن لا يخرجها من بلدها لزم الشرط، هذا شرط سائغ. ويجوز أن تشترط الزوجة على الزوج في عقد النكاح أو غيره أن لا يتزوج عليها، ويلزم الزوج العمل به، التفتوا، فهو هو قبل هذا الشرط، السيد الخوي أن لا يتزوج عليها قبل هذا الشرط، نعم نعم، ويلزم هذا الشرط يعني يلزم تكليفا لا يجوز له، لكنه لو تزوج عليها صح. وهذا يفسر أنه هناك الشرط الثاني أيضا يفسر أنه لا يجوز لها أن يعزلها، لكن لو عزلها صح العزل. قال أن لا يتزوج عليها ويلزم الزوج العمل به، ولكن لو تزوج صح تزويجه، كما يجوز لا صح تزويجه وضعا، أما هو آثم طبعا، يعني وإن كان آثما، لكن ما ذكر السيد، لا واضحة هي لم نذكرها، قال لا يجوز لكن يصح، واضح أنه فصل بين الحكم الوضع والتكليف. كما يجوز أن تشترط الوكالة على طلاق نفسها عند ارتكابه بعض الأمور من سفر طويل أو جريمة موجبة لحبسه أو غير ذلك، فتكون حينئذ وكيلة على طلاق نفسها، ولا يجوز له عزلها، فإذا طلقت نفسها صح طلاقها. عندنا في بعض المناطق هكذا يجعلون الشرط، يصيغون هذا الشرط بهذا الشكل لخروج من مشكلة قائمة اجتماعية، تقول له أنا بشرط أن أكون وكيلة عنك في طلاق نفسي إذا طلقتني أمام المحكمة الشرعية. فعندنا ماذا يحصل في بعض الحالات؟ صار خلاف بين الزوج والزوجة، فهي فذهب إلى المحكمة الشرعية وطلقها حسب، وهذا طلاق ليس صحيح، يعني حسب الشروط عندنا ما هو متوفر، لم يطلق طلاق، مجرد مثلا كتب أو شيء أو لا يوجد شهود، فإذا طلاق، بينما في القانون وفي الدولة صارت هي مطلقة فلا تستطيع أن تطالبه بنفقة أو تطالبه بشيء، وفي الشرع هي زوجة له، فحتى يعني يتعب هذه المرأة فيتركها معلقة، من جهة قانونية ليس ملزم بشيء، ومن جهة شرعية هي زوجة لم يطلقها عنده. نعم نعم، فهذه أحد الأمور التي يعني بعض هذه المشاكل موجودة، لذلك جاءوا بهذا الشرط أن أكون وكيلة في طلاق نفسي إذا طلقتني في المحكمة الشرعية، فهو يطلقها في المحكمة، بمجرد أن طلقها في المحكمة الشرعية صارت هي وكيلة عنه، فتستطيع أن تطلق نفسها.
لا يعني
ما طبعا طبعا بشروط الطلاق طبعا.
بس جهنا نقول في المسألة هذه ولا يمكنه عزلها،
ولا يجوز، نعبر تعبير أدق، السيد الخوئي تعبر تعبير أدق،
تكون وكيلة بطلاق نفسها ولا يمكنه عزلها،
يعني لا يجوز له عزلها شرعا، لا يجوز له، لأن هذا شرط ملزم
تكليفا، يعني
نعم تكليفا طبعا، وإن قلنا يحتاج إلى مراجعة أكثر لنرى أنه هو كشرط الزواج أو لا، لكن مقتضى القاعدة أنه لو عصى وعزلها فتنعزل، ولا يجوز له عزله، ولا قال أيضا ولا يجوز له عزله، فإذا طلقت نفسها صح الطلاق. ننتهي من هذه المسائل. القول ما فيها شيء هذا، في أنه إذا اختلف الزوج والزوجة في قدر المهر، القول قول الزوج، القول قول الزوج مع اليمين، القول قول الزوج في قدر المهر، ولو أنكره بعد الدخول لزمه أقل الأمرين، لو أنكره بعد الدخول، بعد أن دخل أنكر ما تدعيه الزوجة، فأقل الأمرين عليه، أقل الأمرين مما تدعيه الزوجة ومهر المثل، هي تدعي أن المهر مثلا كان مثلا ألف، فهنا ماذا يدفع لها بعد الدخول لو طلق بعد الدخول؟ فيلاحظ إن كان ما تدعيه الزوجة أقل من مهر المثل فتعطى هذا ما تدعي، وإن كان مهر المثل أقل من ما تدعيه تعطى مهر المثل، فتعطى أقل الأمرين من مهر المثل وما تدعيه، لازمه أقل الأمرين مما تدعيه الزوجة ومهر المثل. ولو ادعت المواقع وأنكرها الزوج فالقول قوله مع يمينه، يعني هو طلقها فهي قالت حصل الوطأ حتى تأخذ كامل المهر، هو يقول لا لم يحصل أي شيء، فهنا القول طبعا مع عدم وجود بينة أو وجود علم أو شيء، يعني نحن نفترض هكذا، فالقول قوله بيمين. لماذا؟ لأن الأصل معه، الأصل عدم الدخول.
الشريط الفيديو المسجل هذا يعتبر تبينة، فرض كانوا مسجل عملي هذا جاء في الفيديو 2-3،
يعني هذا عند القاضي لابد هذه المرافعة. فإذا هذا أوجب علما عند القاضي، إذا أوجب علما هو في نفسه ليس له حجية، التفتوا، يعني هذا ليس له حجية في نفسه، أما لو أوجب العلم، العلم هو حجة، العلم صار حجة. فنحن عندنا يعني هذا دائما قد يحصل خلط عن بعض الناس، يقولون مثلا شخص يعني صار عنده علم فكيف لا يكون حجة، مثلا يقول شخص غير عادل لا يكون حجة، البينة تكون عادلة. نعم، هذا في الحجية متى؟ عند عدم العلم، أما إذا صار العلم الحجية قائمة، لا يمكن فصل، هذا يبحث في الأصول وسيأتيكم، الحجية ذاتية للقطع، لا يمكن سلب الحجية عن القطع. لو زوج الأب ابنه الصغير، باعتبار ما عندكم درس لا بأس تسمحون لنا بكم دقيقة، لو زوج الأب ابنه الصغير ضمن المهر إن لم يكن للولد مال، وإلا كان المال فالمهر من مال الولد. زوج الصغير فالمهر على الأب إن لم يكن للصغير مال، وإن كان له مال فالمهر من مال الصغير. هذه المسألة الأخيرة التي تكلمنا فيها، أنه تستطيع المرأة أن تمتنع من التمكين حتى تقبض كامل المهر، التفتوا، ولا تقول، لا يقول لها أن لم يحصل وطأ تستحقين نصف المهر، لا، هي تملك الكامل المهر. نعم، إذا طلقت قبل الدخول فيرجع النصف فتستحق كامل المهر قبل الدخول، لكن لو كان المهر حولا، أم لو كان مؤجلا، لو كان المهر مؤجلا فلا تستطيع حتى لو حل الأجل، حتى لو حل الأجل، وهذا طبق الروايات. ولو مكنته مرة فلا تستطيع أن تمتنع بعد ذلك. فهذه المرأة عادة
من ناحية أنه يعني المرأة الأولى حينما مكنت يعني تنازلت
يعني ما أنا وجدت يعني ما رجعت إلى مستند الحكم، ولكن الظاهر هكذا، الظاهر هكذا، عندما هي مكنته يعني هذا
كان من
فلا يقبل منها هذا التراجع. قال للمرأة الامتناع من التمكين قبل الدخول حتى تقبض المهر إلا أن يكون المهر مؤجلا، فلا يجوز لها الامتناع وإن حل الأجل. ولا فرق بين الموسر والمعسر، يقول لها ما عندي مال، ما أين أتي لك، هذا ليس مشكلة الزوجة، ليس لماذا تزوجت إذا ما عندك مال تدفع المهر. وإذا مكنت من نفسها فليس لها الامتناع بعد ذلك لأجل أن تقبض المهر، فلو امتنعت حينئذ صارت ناشزة، تنطبق عليها أحكام النشوز، فلا تستحق النفقة، ويحق له أن يؤدبها وأن يهجرها، وحتى تصل المسألة إلى الضرب كما سيأتي معنا في الفصل الثامن إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.